السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بحث رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب إمكانية التوصل إلى صياغ توافقية حول قانون انتخابات مجالس المحافظات. مصدر إعلامي في المجلس قال أن جلسة مغلقة عقدها رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بحثت أيضا إيجاد حلول للمادة 24 من القانون، ولم يكشف المصدر تفاصيل أكثر حول الاجتماع. وكان المشهداني قرر أمس رفع أول جلسة يعقدها البرلمان في فصله التشريع الثاني وعقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية وهيئة الرئاسة بشأن موضوع انتخابات مجالس المحافظات. قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي إن القوات العراقية تستعد لتسلم الملف الأمني بالكامل في محافظتي بابل وواسط. العبيدي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده ببغداد لم يحدد موعدا لعملية التسليم، واكتفى بالإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار عزم الحكومة على تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن الوطن دون الاعتماد على القوات الأجنبية. وبيّن وزير الدفاع أن الحكومة وقيادة الجيش الأمريكي وضعت الخطط والآليات اللازمة لنقل المهام الأمنية في جميع المحافظات حتى نهاية العام الحالي. تمكنت قوات الأمن من قتل مسلحين واعتقال 17 مطلوبا و30 مشتبها به، قال خلال عمليات شنتها بمناطق متفرقة من العاصمة في الساعات 24 الماضية. المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن قوات الأمن قامت أيضا بإبطال مفعول 5 عبوات ناسفة وعثرت على كميات من الأسلحة والعتدة، وأشار إلى أن نحو 62 عائلة مهجرة عادت إلى مناطق سكنها الأصلية في بغداد. من جهتها قالت الشرطة أن مدنيا قتل وأصيب 6 بجروح، بينهم 3 من رجال الشرطة في انفجار قنبلة على جانب طريق في منطقة شرق بغداد. وفي مدينة توس خرماتو قالت الشرطة أن انفجار سيارة ملغومة تسبب في إصابة 4 مدنيين بجروح. أعلنت وزارة المالية أن العراق سوى 1.2 مليار دولار من الديون التجارية التي ترجع إلى عهد حكم الرئيس الراحل صدام حسين والمستحق على الحكومة العراقية والقطاع العام. الوزارة قالت في بيان أن شروطها أحدث برنامج لشراء الديون بدأه العراق في كانون ثاني تقارن بشروط اتفاقية نادي باريس التي أبرمها العراق عام 2004. وأشارت الوزارة إلى أن أجمالي الديون التجارية التي تمكن العراق من تسويتها بالبرنامج الأخير يصل إلى 20.9 مليار دولار. يذكر أن العراق أكد أن المستحقين سيصبحون بموجب البرنامج مؤهلين للحصول على استرداد النقدي بنسبة 10.25 من الديون المستحقة بما فيها أصل الدين والفوائد. استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إرسال مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي إلى أبخازيا وأوستيا، مناقضا بذلك ما أعلنه الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي نيكولا ساركوزي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي أن مراقبي الاتحاد الأوروبي سينتشرون في جوار أوستيا الجنوبية وأبخازيا المباشر وليس داخل هاتين المنطقتين، حيث سينتشر مراقبو الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدد من العناصر مساو لما قبل 7 آب. وأضاف قائلا
في ضوء الضمانات فإن تلك القوة لن تستخدم ضد أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وبموجب الضمانات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي فإن مراكز قوات حفظ السلام الروسية التي أنشأتها على طول الخط من بوتي إلى سيناكي سيتم سحبها في غضون 7 أيام ابتداء من 8 من الشهر الحالي.
قتل 4 أشخاص في الأقل وأصيب 26 آخرون بجروح عندما ضرب زلزال منطقة بندر خمير غرب مدينة بندر عباس الساحلية بجنوب إيران. مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية قال أن الزلزال ربما تسبب في وقوع أضرار في الأجزاء القديمة من المنطقة، وأكد أن شدة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر، فيما أعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة، وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 55 كيلومترا من سطح الأرض. من جهة أخرى قال المسؤول في شركة النفط الإيرانية الوطنية حجة الله غانمي أن الزلزال لم يلحق أي أضرار بمنشأة النفط في مدينة بندر عباس التي تقع فيها مصفات نفط رئيسية. قتل 11 متشددا وأصيب 7 آخرون في هجوم بوادي سوات شمال غرب باكستان. متحدث باسم الجيش الباكستاني قال إن قوات أمن مدعومة بالمدفعية شنت هجوما بعد نشوب المعارك مع المتشددين في منطقة كوزو باندي بالوادي، مشيرا إلى أن العملية لا تزال مستمرة. وكانت السلطات الباكستانية فرضت حظر تجوال قبل نحو أسبوع في كوزو باندي وكابال، وهما معقلان لمتشددي القاعدة ومتشددين مرتبطين بحركة طالبان. قال مسؤول كبير في كوريا الشمالية أن زعيم الدولة كيم جونغ إيل ليس مريضا، نافيا تكهنات عن تغيير محتمل في السلطة بالبلاد. وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلت عن الرجل الثاني في كوريا الشمالية كيم يونغ نام قوله أنه لا توجد مشكلة في بيونغ يانغ. يذكر أن الزعيم كيم جونغ إيل الذي يشتبه منذ فترة طويلة في إصابته بأمراض مزمنة غاب عن عرض عسكري نظم أمس للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس كوريا الشمالية. وقال مسؤول في المخابرات الأمريكية أن كيم ربما يكون قد أصيب بسكتة دماغية. وأخيرا طلبت إيران الأمم المتحدة برد حازم وواضح على ما سمته تهديدات خطيرة موجهة إليها من إسرائيل، وقالت أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بأزمة السكن في العراق، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونسلط الضوء أيضا على ردود أفعال برلمانية على تصريحات رئيس برلمان كردستان بشأن طلبه بعدم تجهيز القوات العراقية بأسلحة حديثة. وفي نهاية الساعة ستلتقون مع فالح الدراجي عبر حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، الكثير من ذوي الدخل المحدود في العراق ينظرون بعين اليأس إلى رواتبهم المتواضعة التي تكاد لا تلبي جميع احتياجات العائلة، فضلا عن الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي والمواد الإنشائية، ما يبعد عنهم حلم اقتناء سكن خاص ولائق يتناسب مع مداخلهم الضئيلة. فيبقى الأمل الوحيد أن تسعى بعض الجهات الحكومية لإيجاد حلول لأزمة السكن في العراق. رئيس مجلس محافظة بغداد معاني الكاظمي كشف لمراسلنا في بغداد سعد كامل عن وجود مشاريع كبيرة في مجال بناء الوحدات السكنية من المؤمل أن تبدأ قريبا في بعض مناطق العاصمة. إلى التفاصيل.
الأسعار الخيالية لقطع الأراضي السكنية وتكاليف البناء الباهظة من بين الهموم الحياتية اليومية التي تشغل بال الكثيرين وخصوصا الفقراء وبسطاء الحال، وهم ينفقون ربيع العمر وخريفه جريا وراء سراب ذلك الحلم بامتلاك بيت صغير يستقرون تحت سقفه ويشعرون بالأمان بين جدرانه.
والله أزمة السكن عندي يعني معاناة وياها، يعني شغلك من بيت أشوف الدنيا كل العمر أنا مع أزمة السكن. ليش؟ لأنه إحنا مرت علينا هواية حكومة وناس مسؤولين، ماكو واحد قلبه على هالشعب هذا يريد يفيد نفسه فقط.
ويبدو أن أزمة السكن الشاخصة غدت مصدر قلق وأرباك لحياة الكثير من الناس، وهي تضغط على أعصابهم وتؤرقهم ليل نهار، وهم يفتشون لها عن حل أخذ يصعب يوما بعد آخر بحسب أبو علي صاحب مكتب للعقارات والمقاولات.
أكو ناس يعني الله يساعدهم والله يكون يبعونهم، لأن قلت لك مستحيل واحد يقدر يشتري بعد بيته ويشتري قطعة ويبنيها، ما يقدر، ما عنده إمكانية، البناء أصبح غالي كلش جدا.
ممكن يكون يعني السبب في ارتفاع قطع الأراضي هو قلة قطع الأراضي المفروض
مفروزة.
قطع أكو أراضي بغداد كثيرة متروكة، الدولة ما قاعد تطي.
وينظر الكثير من الناس بعين اليأس لرواتبهم المتواضعة ودخولهم المحدودة التي لا تكفي لسد نفقات متطلبات المعيشة اليومية، فمن أين يتدبرون ملايين الدنانير لشراء قطعة أرض وبنائها، ومتى سيتحقق ذلك الحلم الذي اقترب من الخيال بحسب تقدير بعض من الناس؟
حتى لو بيت صغير أو نص قطعة أرض ما تقل عن 25-30 مليون هيك سعر، والبيت فد 100 مليون كلها بال 100 مليون وفوق صارت، هاي بالمناطق الشعبية، منين نجيب احنا؟ ايش بيها الدولة؟ ما تقدر تسوي مجمعات سكنية؟
ما حاولت يعني تدور قطعة أرض تبني بيت؟
والله ما أقدر، ما عندي إمكانية، من خلال عملي ما أقدر.
غالية؟
ما أقدر، لأن أنا أبيع عصير برتقال بربع، يعني لو شغلي يساعدني كان أقدر أن أشتري قطعة، أقدر أبنيها، أقدر أطور نفسي.
رأيك بكم سنة يراد المواطن البسيط يبني بيت؟
والله أنا صار لي 40 سنة ما عندي بيت، بعد ما أدري تحسبها بعد.
إيلاء مشكلة السكن مزيدا من الاهتمام والدعم الحكومي، ذلك ما طالب به رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة بغداد بهجة رشاد شاهين.
أنا لو هسه أخصص 10% من إيرادات الدولة لحل المشكلة والعجز الإسكاني، قطعا أنا خلال 15 سنة حل العجز الإسكاني. المشكلة مالتنا الإسكان خاصة على مستوى اللي هو دون المستوى الواطي اللي هم ما عدوا إمكانية السكن، هذول بدون مداخلات من قبل الدولة لا يمكن أن نحل مشكلته، عمره بغداد لا يمكن أن تحل مشكلته في بناء أفقي.
ومن جانبه رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظم كشف عن وجود مشاريع كبيرة في مجال بناء الوحدات السكنية من المؤمل أن تبدأ قريبا في بعض مناطق العاصمة بغداد.
منذ سنتين ونحن نفكر ببناء مدينة المستقبل في منطقة الدهنة الواقعة بين الغزالية والشعلة بمساحة 3000 دونم، كان مقرر 2500 بناء أفقي و500 بناء عمودي، غيرنا هذا التوجه، تكون 500 دونم هي للبناء الأفقي وال2500 دونم هي البناء العمودي، وهكذا في معسكر الرشيد مدينة الحسين التي ستبنى بطريقة الاستثمار، حتى إعادة بناء مدينة الصدر على أساس البناء العمودي. يجب أن نفعل موضوع الاستثمار بحيث المستثمر هو الذي يأتي ويبني، وعلينا أن نهيئ له الفرص.
فيما لفتت وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزة إلى مشروع حكومي مقترح يضع سياسة جديدة للتعامل مع أزمة السكن الخانقة.
رح نقدم مشروع، نطلب من الحكومة أن تبنى مجمعات سكنية عن طريق استثمار، لكن الحكومة أن تدعم مثلا 10 أو 25% للمواطنين بالشرائح معدومة أو للموظفين أو للشباب على أبواب الزواج، فحاليا هذا مشروع كبير.
في شركات استثمار
أرض معسكر رشيد تقدم إلى 30 شركة، بعد الإفراز بقى 6 شركات، وحاليا يعني يدرسون شو فيها شركة تقع عليه عاتق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يعاني المجتمع العراقي مشاكل متعددة مثل المجتمعات الأخرى في العالم الثالث مع قدر من الخصوصية في حالة العراق. من هذه المشاكل ما هو موروث، ومنها ما أفرزته الأوضاع التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر. والثأر على سبيل المثال مشكلة اجتماعية تسبب انعدام الثقة المزمن بأجهزة الدولة وغياب القانون، وتتخذ مشكلة الثأر في بعض الأحيان أبعادا خطيرة، حتى أن الانتقام من الخصم يصبح هو الهاجس الأوحد، كما يقول المحامي محمد حسن برواري من غرفة محامي محافظة دهوك عبر تقرير لمراسلنا هناك عبد الخالق سلطان.
البعض من المراجعين يركزون ويؤكدون على أن ينتقم أو ينتقموا من خصومهم شر انتقام. هم يقصدون بالدعاوى الانتقام أكثر من الحصول على حقوقهم.
وبحسب قول القاضي مصطفى المختار من محكمة دهوك، فإن لجوء الإنسان العراقي إلى الثأر تعود إلى ما مر به المواطن العراقي من ظلم واضطهاد في السابق وضعف، وإلى ضعف دور القانون في حل مشاكله آنذاك.
بخصوص الثأر والمسامحة، حقيقة نجد أن عموم شعبنا العراقي وبالأخص شعبنا الكردي عانى كثير من الظلم والمأساة التي لاقها قد لا يتحملها الجبال، ومن خلال هذا الوضع الذي استثنائي الذي عاشه كان دور القانون ضعيف، ولذلك كان الثأر يشكل عقابا رئيسيا لمعالجة الجرائم أو المجرمين الذين قاموا بارتكاب جرائم.
لا لكن الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن أوضح أن المستوى الثقافي للمجتمع وافتقاره إلى المحاورة المفيدة تؤدي إلى بروز ظاهرة الانتقام.
تأكيد هذا يتوقف على المستوى الثقافي إن نستطيع القول، لأن الثقافي نستطيع القول أنها أحسن من المستوى العلمي، ربما يكون هناك خريج ولكن يقوم بالانتقام، أما المستوى الثقافي يعني عنده ثقافة معينة وهذه الثقافة يحدده لكي يتعامل مع الآخرين بشكل جيد.
كما أشار إلى أن للعشائر والعادات القديمة دور في إشاعة عادة الثأر بين المجتمع.
في مجتمعاتنا عندما يكون هناك اعتداء على شخص، ليس هناك اعتداء على شخص، إنما هناك اعتداء على عشيرة كلها، لذلك يجب على العشيرة الكل القيام بالانتقام من هذه الشخص الذي قام به، خاصة إذا كان من عشيرة أخرى وإذا كان من فخذ آخر وإذا كان من عائلة أخرى نفس الشيء.
في حين عزى المحامي محمد حسن البرواري أسباب اللجوء إلى الثأر إلى القوانين العراقية الحالية التي تزرع الضغينة في نفوس المواطنين بحسب تعبيره.
بعد الدعاوى وبعد 6 أشهر من قبل الدخول في القضايا والدعاوى والمشاكل حتى تقصد إلى 100,000، خاصة إذا كان موظفا في الدولة يؤخذ 5 راتبه. هنا تتولد لدى الدائن أو صاحب الحق الضغينة وحب الانتقام.
هنا هل للقوانين دور في إشاعة هذا الشيء؟
تصوري بشكل كبير جدا، وأنا أعتقد أن هناك قوانين كثيرة يجب أن يتم تعديلها وهي عرضة للتعديل.
وقد أشار القاضي مصطفى المختار إلى أن الكثير من القضايا غير القتل تحل بطرق التسامح نتيجة تدخل العشائر فيها، وبين أن التسامح بشكل غير منطقي يؤدي إلى زيادة عدد المجرمين.
التسامح بشكل غير يعني معقول ومنطقي أيضا يؤدي إلى تزايد أعداد المجرمين وتزايد عدد الجرائم
وتقليل من روح الثار والانتقام ونشر ثقافة التسامح بين طبقات المجتمع. يقترح القاضي مصطفى المختار استثمار الإعلام في نشر الثقافة القانونية بين الناس.
أهم شيء هو الإعلام، الثقافة القانونية. مجتمعنا حقيقة غير مثقف قانونيا، لابد أن الإعلام سواء كان إعلام المسموع أو المقروء أو المكتوب، هذه الفضائيات لماذا لا تستثمر وتستغل لرفع المستوى الثقافي والقانوني للمجتمع.
جدير ذكره أن الكثير من منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة دهوك وخاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان قد نظمت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل حول كيفية إشاعة روح التسامح بين المواطنين وخاصة في فترة ما بعد حرب تحرير العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب انتثر. علب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب انتثر. شوف وتحسر حبيبي وزرف دموع الندم، حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم. في دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم. عذب
عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك
We'll be right back. للعشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك ما عرفت الحب مرة للعشق لايق عليك عشرتك صعبة ومرة ضيعتني من ايديك روح دور لك بدالي من يسلي وحدتك وسهر نصاف الليالي وحدك انت وجمعتك سلي وحدتك وسهر نصاف الليالي وحدك انت وشمعتك عذب
عيونك بشوقي
بس مسموح النظر
حتى لو تسمح خوفي حبك
مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ما تلاقي اللي يحبك مثل قلبي مستحيل فارقيت اليوم دربك شوف لا غيري بديل ينصدم بيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح ينصدم بيك ويسيبك انهي عمرك بالجراح انسى كنت انا حبيبك انت ما شوقي وراح
عذب عيونك بشوقي
بس مسموح النظر
حتى لو تسمح طوفي
عذب عيونك بشوفي بس مسموح النظر حتى لو تسمح ظروفي حبك بقلب اندثر شوف وتحسر حبيبي وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم
شوف وتحسر حبيبي
وذرف دموع الندم حب غيرك ونصيبي حبك انت الندم
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
الدورة الجديدة للبرلمان العراقي وبرلمان كردستان والمادة 140 من الدستور وتداعيات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاجتماعات السياسية التي تعقد بين الكتل هي الأنباء الطاغية على صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان. ففي صحيفة كردستان نيوي التي تعبر عن سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ تقريرا صحفيا حول لقاء الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي على انفراد مع طارق راشمي نائب رئيس الجمهورية وعمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى وتأكيده على وجوب العودة إلى الدستور والحفاظ على الأمن والسكينة في خانقين ومعالجة قانون انتخاب مجالس المحافظات. ونقرأ خبرا حول انسحاب الفوج الثاني من اللواء 15 التابع للجيش العراقي من كركوك والعودة إلى مكانه السابق والذي بحسب العقيد الركن عامل اللواء 15 أن هذه القوة كانت قد استخدمت لحماية أمن كركوك وبعد استقرار الأوضاع في كركوك انتهت مهمتها. وفي صحيفة حوراتي الأهلية المستقلة نقرأ تصريحا للجبار ياور وكيل وزارة البيجمركة يقول فيه مسألة شراء السلاح للجيش العراقي لا علاقة لها بالإقليم وإنما قاله عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان لا يعبر عن وجهة نظر الإقليم بل أنه رأيه الشخصي لأن ياور يعتقد بأن الجيش العراقي لن يستعمل قوته ضد الشعب كما كان في السابق. وصحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية نشرت تقريرا حول قيام قناة CNN الأمريكية بإجراء استفتاء حول مستقبل الشعوب التي ليست لها دول، وسيكون يوم 14 من هذا الشهر مخصصا للكرد. وحسب تصريح للنجمين عثمان نائب الرئيس اللجنة العليا للمادة 140 تقول إن الميزانية المخصصة لهذه المادة انتهت ومئات الألوف من العوائل تنتظر التعويض، وأضافت قائلة بأنه من المتوقع أن تقدم الأمم المتحدة تقريرها التحليلي الثاني والثالث وأنها الآن تنتظر توافق الأطراف السياسية، مؤكدة على أن المادة 140 لم ينتهي أمرها. وأخيرا وفي صحيفة آسو الأهلية يواصل رئيس تحليلها عارف قرباني كتابة مقال بعنوان ماذا يريد الكرد من هذه التوترات، قال إن مشكلتنا الكبيرة هي لحد الآن لا يعرف أحد من هو المسؤول عن إقرار هذه المسائل المصيرية وخاصة ما يتعلق بكركوك. وقال على الكرد مراعاة التركيبة السكانية في كركوك وإظهارها للعالم بأن الكرد والعرب والتركمان والمسيحيين في كركوك قد اتفقوا على المطالبة بضم كركوك إلى إقليم كردستان. وانتخذ الكاتب المسؤولين الكرد الذين استقبلوا مقترح مجلس محافظة كركوك بضمها إلى الإقليم بالنشيد القومي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن مجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم أعماله في القاهرة أمس قابل بالترحيب الكبير زيارة الملك عبد الله الثاني للعراق، والتي رأى فيها أثرا كبيرا في مسيرة العراق ودعما حقيقيا للحكومة العراقية ولتحقيق الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية وتمتين جسور التواصل بين العراق وأشقائه العرب. وتنقل الدستور عن مصدر مسؤول أن وزارة المالية بحثت مع وفد عراقي زار المملكة مؤخرا الملف المالي، وبيّن المصدر للدستور أن العراق استلم من الجانب الأردني مطالبات الشركات الأردنية لتدقيقها كإجراء يسبق عمليات الصرف للمبالغ المترتبة لها لقاء السلع التي قامت بتصديرها إلى الجانب العراقي في وقت سابق. غير أن صحيفة الغد تؤكد أن مفاوضات الوفد الفني العراقي مع وزارة المالية أخفقت في الوصول إلى اتفاق ينهي ملف الديون العراقية للمملكة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة تمثل تسهيلات مصرفية عبر البروتوكول بين البلدين كان يمولها المركزي الأردني ويتقاضى بعد مدة المبالغ من المركزي العراقي. وتنقل العرب اليوم عن صحيفة فاينانشال تايمز أن مجموعة شيل البريطانية قد تصبح أول شركة نفطية غربية توقع عقدا مع الحكومة العراقية منذ العام 2003 مع توقيع عقد للغاز بقيمة محتملة تصل إلى 4 مليارات دولار. وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية إن أوروبا تسعى إلى التزود بالغاز من العراق، قررا في الوقت ذاته أن المسائل الأمنية كانت تثني عن ذلك، لكن المجموعات النفطية باتت تشعر أن الأمن تحسن وهذا سيشجع آخرين على المجيء. وتقول العرب اليوم أن السعودية تستعد لإعادة آثار عراقية مسروقة ضبطتها على الحدود بين البلدين، وهي عبارة عن كوس حاسية وحلي نسائية وختم أسطواني يحمل سمات الحضارة الأشورية وعملات معدنية مختلفة وخمسة تماثيل من الصلصال وحجر من المرمر. ومن تعليقات الكتاب يقول محمد خروب في الرأي إنه على نحو لا يثير الاستغراب تتجمع سحب الفوضى في سماوات العراق، إلا أن المثير للدهشة والتساؤل والسرعة التي تتم بها حركة هذه السحب، وأولئك الذين يقفون خلفها كل لأسبابه بالطبع، لكن الذي لا يمكن الشك في استنتاجه وأن العراق غير مرشحا لأن يعرف الهدوء أو يخرج من دوامة القلق والعنف والمؤامرات السياسية والصراع على الأدوار والنفوذ بين أحزابه وكياناته، إلا إذا عرف مصير الاتفاقية الأمنية مع أمريكا التي ما تزال مسربلة بالغموض الذي يبدو أنه مقصود بانتظار فرز المزيد من المواقف التي ما تزال ملتبسة لدى البعض. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيدتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. سيدتي وسادتي، أثارت تصريحات رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي الذي دعا إلى عدم تجهيز القوات العراقية بأسلحة حديثة ومتطورة، أثارت ردود أفعال اعتبرت أن مثل هذه التصريحات لا تخدم الحوار الجاري لتنقية الأجواء بين بغداد وأربيل. كما أشارت أطراف نيابية إلى أن تصريحات المفتي هي مؤشر واضح على وجود أزمة ثقة بين القيادات الكردية والحكومة المركزية. من جهتها استغربت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وعلى لسان عضوها عباس البياتي استغربت تصريحات المفتي ومخاوف الكرد من استخدام تلك الأسلحة ضد إقليم كردستان. ليث أحمد معه التفاصيل.
ما زالت ردود الأفعال تتوالى في مجلس النواب العراقي على تصريحات رئيس المجلس الوطني الكردستاني عدنان المفتي الذي دعا إلى عدم تجهيز الجيش العراقي بأسلحة حديثة ومتطورة خشية استخدامها ضد الإقليم، حيث اعتبرت هذه التصريحات منافية للدستور الذي كفل أمن الإقليم وعدم استخدام الجيش في قمع الشعب العراقي، وأن هذه التصريحات جاءت في وقت تسعى فيه الحكومة لاستكمال جاهزية الجيش العراقي حتى تستطيع الحصول على السيادة الكاملة العراق وأن تنتفي الحاجة إلى الاعتماد على القوات المتعددة الجنسيات. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر برر عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون تصريحات المفتي.
الرجوع إلى الترسانة العسكرية مرة ثانية تعطي مخاوف ليس للأكراد فقط وإنما لكل أبناء الشعب العراقي الذين ذاقوا من وجود أمور عسكرية كثيرا في النظام السابق. لذلك أنا أعتقد بأنه هذا الطلب ضمن الإطار الاتحادي الدستوري بأنه يجب أن يكون توضيح الأمور أو الاتفاق أو المفاهمة حول شراء الأسلحة الثقيلة.
لكن وجود جيش ضعيف لا يحتوي على كافة يعني أركان الإسناد العسكري، ألا أعتقد أن هذا سيكون عملا للتدخل في الشأن العراقي من قبل دول الجوار أو دول الإقليم وهم أن المسوا في الساحة؟
أنا أقول بأنه البناء القوات المسلحة يبدأ من القاعدة العريضة لكل مكونات الشعب العراقي، ليس هناك خوف، ولكن نحن نقول في ظل الأنظمة الاتحادية يجب أن تكون القوات المسلحة خاضعة بموجب الدستور للحكم للسلطة المدنية. يجب أن يختلف، يعني نبني بناء ليس بالكمية بالعددية العدد الكبير ولكن بالدورات بالتطور العلمي للقوات المسلحة.
أطراف نيابية أشارت إلى أن تصريحات رئيس المجلس الوطني الكردستاني هي مؤشر واضح على وجود أزمة ثقة بين القيادات الكردية والحكومة المركزية، إلا أن عضو التحالف الكردستاني نفى هذا الأمر.
باعتبار السلطة التشريعية في إقليم كردستان ورئيس برلمان كردستان يمثل شعب كردستان في توجهات وفي تطلعات وفي إقليم معين معترف به دستوريا، عندما يصرح تصريح أو طلب من الحكومة الاتحادية هو من باب ليس عدم الثقة وإنما من باب الحرص وبباب التذكير أو التأكيد بأنه يجب أن نكون متعاونين وأن يجب أن لا نكون أن ننسى الماضي اللي دمر كل الشعب العراقي بأسلحة غير كانت صحيحة.
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وعلى لسان عضوها عباس البياتي استغربت من تصريحات المفتي ومخاوف الكرد.
لا ينبغي لهواجس الماضي أن يسيطر على الموقف في الحاضر. لدينا في الدستور ضمانات بأن الجيش لا يستخدم أداة قمع، كما أن الأخوة الكرد شركاء في القرار في بغداد ولديهم حضور في الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة، وهذا كافي على أن يمنع أي تقدم باتجاه المنطقة الكردية في السيطرة على هذه المنطقة خارج إطار الدستور. فإذا هذه المخاوف الكردية هي مخاوف اجترار للماضي. نحن نتعامل مع عراق جديد، عراق هم يصنعونه مع الآخرين، فبالتالي لديهم من الضمانات الدستورية والسياسية والعملية والتنفيذية ما يطمئنهم على أن الجيش القوي هو من مستلزمات الاتحاد الفيدرالي.
يذكر أن أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي كان قد طالب في وقت سابق الولايات المتحدة بعدم تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة خوفا على أمن دول المنطقة، وقد استغرب البياتي من تزامن التصريحات الكردية مع التصريحات الكويتية مؤكدا أن الدستور ضامن بأن الجيش هو لكل العراقيين.
نحن نستغرب من هذه التصريحات التي تزامنت مع تصريحات كويتية تطالب بمنع العراق في الحصول على أسلحة متطورة. الجيش الوطني الاتحادي هو جيش لكل العراق وجيش للكردي وللتركماني وللعربي وللشيعة وللسنة، والدستور ينص على أن تركيبة الجيش ينبغي أن يعكس تركيبة الشعب العراقي، وهذه ضمانة إضافية.
وكانت الأنباء قد أشارت إلى أن النية تتجه لتطوير قدرات الجيش العراقي القتالية من خلال تزويده بأسلحة متطورة ولمختلف الصنوف. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، المهتمون بالواقع الرياضي في محافظة واسط أشهروا وجود عوامل عديدة تجعل المستوى الرياضي في المحافظة لا يرقى إلى مستوى الاحتراف، بل هو أقرب إلى مستوى الهواة، نتيجة ضعف الدعم المادي وغياب البنى التحتية للرياضة كقاعات التدريب، فضلا عن قلة الكوادر التدريبية وعدم اهتمام المسؤولين في المحافظة بالواقع الرياضي. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
المتتبع الواقع الحركة الرياضية في محافظة واسط لا يجد صعوبة في استقراء ذلك الواقع، فبالرغم من البطولات التي تحتضنها المحافظة بين الحين والآخر، ورغم بروز رياضيين تركوا بصماتهم في المحافل الآسيوية والدولية في رياضات عديدة، إلا أن ذلك لا يعني دليلا على تطور الحركة الرياضية في المحافظة. المهتمون بذلك الواقع وصفوا حال الرياضة اليوم بأنها تعاني الأمرين بفعل عوامل عدة، مما جعل منها أن تكون في مستوى الهواة. يقول ذلك الناقد الرياضي علي القريشي، والذي يعمل محررا في جريدة الصباح الرياضي.
الرياضة تعاني الأمرين، لأن الأخوة اللي يقومون على الوسط الرياضي يعتمدون على منح وزارة الشباب والرياضة فقط، وهذه المنح لا تسد يعني 10% من احتياجات الأندية، خصوصا إذا علمنا أنه فقط للاعبي كرة القدم يعطوني الرواتب، يعني بقية اللاعبين على مستوى لاعبين منتخبات وطنية أصحاب إنجازات عربية وآسيوية لا يحصلون على رواتب، يعني مجرد حبهم للعبة. ناهيك عن غياب البنى التحتية الحقيقية للرياضة، يعني شوف مجموعة من اللاعبين يمرون في قاعة معينة يقسمون إلى 3 أجزاء، هذا ما راح يجيب نتيجة بحيث اللاعبين كلهم موجودين، يعني عندما يكون كلهم موجودين في قاعة واحدة تتغير النفسية، تتغير الأسلوب، أيضا المدرب يكون إلى دافع أكثر، فالمدرب هنا راح يكون عليه ضغط ما يعطي كل ما عنده من إمكانيات، هذه الأمور تأثر على الرياضة بشكل سلبي. أما بالنسبة للمسؤولين حقيقة يعني طوال 5 سنوات ما شفنا اهتمام جدي بالرياضة عكس بقية المحافظات، هذا من جانب. من جانب ثاني إحنا إذا أردنا نطور الرياضة فأعتقد إنه الرياضة لا تقل أهمية من حيث البنى التحتية في المحافظة مثل المجاري والماء والكهرباء وغيرها من الأمور، لكن الرياضة الحقيقة لحد الآن ما شفنا مسؤول محروق قلبه وقادر على يغير تغيير في صالح الرياضة في محافظة واسط. إذا بقت هكذا الأمور أعتقد إحنا راح نكون أقل من الرياضيين هواة.
وكان للإعلامية سلام حسين الظاهري المتخصص بالصحافة الرياضية رأيا مشابها بعض الشيء مع زميله.
الواقع الرياضي في محافظة واسط لا يبشر بخير في الوقت الحالي، واعتقد وراء هذا التخلف والكفاءة أسباب جوهرية، وإذا ما أردنا أن نحدد هذه الأسباب حيث يقف في المقدمة هو دخول مجموعة من العناصر التي استولت على مفاصل الحركة الرياضية، حيث اندفعت هذه المجموعة للسيطرة على مقاليد الرياضة والتي أصبحت مسؤولة عن استراتيجية تخطيط الرياضي، وهي لا تفقه عن الرياضة شيئا. هناك قلة في البنى التحتية من حيث الملاعب والمسابح والقاعات الرياضية المتعددة الأغراض، وإذا ما وجدت هذه الملاعب فإنها قد تكون قديمة. الأهم من كل ذلك انحصار دور الرياضة المدرسية التي تشكل الحجر الأساس للرياضة في المحافظة.
لقاؤنا الأخير كان مع نائب رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية ماجد خلف سعد، والذي أكد الأجواء الإيجابية التي تعيشها الحركة الرياضية بالمحافظة التي أنتجت رياضيين حققوا بطولات في المحافل الدولية رغم الصعوبات. كما يقول:
بدينا نعمل بشكل جدي ونختار العناصر الجيدة تقود الحركة الرياضية بالمحافظة، قدرنا ننظم بطولات على مستوى العراق، منها الأثقال، الملاكمة والمصارعة والسلة والكراتية والكيك بوكسينج، وجبنا بهاي الرياضات جبنا نتائج جيدة وبرزوا عندنا أبطال، منهم محمد جاسم برفع الأثقال وإبراهيم حسن وضرغام شاركوا مثلوا العراق بطولة آسيا، وبالملاكمين أيضا عندنا أبطال مثلوا العراق. بالإضافة إلى هذا عندنا مدربين من المحافظة هم مدربين للمنتخبات الوطنية، وأيضا قدرنا أن نستضيف بعض المنتخبات الوطنية ونسوي لهم معسكرات تدريبية في المحافظة، فقدرنا أن ننظم بطولات بكافة الألعاب وعلى مدار السنة. أغلب الاتحادات عندنا اتحادات فعالة وجيدة وقدرت أن ترتقي بالواقع الرياضي بالرغم من المعوقات الكثيرة التي تعيق الحركة الرياضية في المحافظة، منها المادية والمعنوية وعدم دعم اللاعبين، لكن رغم هذه فإحنا بالمحافظة قدرنا أن نرتقي بالرياضة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Gülü gülü pürde lale, dili
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي معا بفلاح الدراجي عبر حلقة من برنامجه الغنائي المنوع مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل الشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل الشعر.
يا ضيعت راحتي أبقى بلا راحة، شوف الحزين بالقلوب من تذبل فراحة. يا ضيعت راحتي أبقى بلا راحة، وشوف الحزن بالقلوب من تذبل فراحة. بيدي قفلت القلوب وكسرت مفتاح، بيدي قفلت القلوب وكسرت مفتاح. ما دام عندي جنح، ما دام عندي جنح، ما دام عندي جنح، ما دام عندي جنح، ليش ابقى طير بقفص؟ قصة بحياتي انتهت، قصة بحياتي انتهت، ومثل باقي القصص
غصن التين لجمعة الحلفي. يا مايل يوصلن البساتينك غصن التين، يا مايل يوصلن البساتينك، يا نسمة يا نهر اللي يدليني بغصن تينك، واكتعبت وتعبتني وياك، وديت العمر كل العمر خطار، بل كان ترحم سنينك. تداويني اش تداوين وانا مبضع على طول بسكاكينك، اش تداوين وانا مبضع على طول بسكاكينك، حسافة على الزمان الفات وياك وحسافة عليك، فرطت العشق على الرايح وعالجاي، بس وياي ما عدلت ميازينك. وروح روح بلا اعتب، ما تسوى حتى اعتاب، الي ديني ولك دينك، الي ديني ولك دينك.
وينك يا ابو شعري اللي سدود قمره ويالي، وينك يا ابو شعري اللي سدود قمره ويالي، اسال علينا اسال لا تنسى ولا تتبدل، اسال علينا اسال لا تنسى ولا تتبدل، وتبيعنا وشارينا. تنسي أيامك وتريد أنسى سنينك، وينك؟
أنت الوطن يعترف لخالد العامري. ذبني على جرفك طفل واذبحني ذبح الطين، واغزلني بالهم غزل وطش خرز طشن سنين، تبقى انت ذاك الوفي مثل الظول بالعين، تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين. طولك سنابل هلي وزلفك نخل وفياي، وصوتك سوالف نهر تحجب لسان الماي، وحسنك حديث البشر للرايح وللجاي، وانا بمحبتك ذبت
ثوب ثوب الحزن بالناي وصبر الجرح على الألم صابر وون يهواي ولك صبر الجرح على الألم صابر وون يهواي وانت على شط الفرح تمرد مرد بجلاي. لا برد صيفي نفع ولا فاد دف وشتاي شاهية شواطة عجب تنسى حنين الماي. لا يلكسرت الضلع لا تلعب بدنياي هم أنا مثلك بشر مو من حديد جلاي. طعن الخناجر سهل واقدر ألاقي دواي بس اللي طعن الهجر شيدا وقل لي منين تبقى انت مثل الوطن تجرح وقل لك زين. نظرتك صفوة نهر وتشفونك الجرفين والصدر غبشة دفو رفرفا بيطيرين. لا قمر واسهر سهر خدك ولا شمسين من الفرح نام القلب من قتل صرنا سنين وفزيت لن بحلم ومعلق برمحين رمح الشموع البكت ورمحك يا بعد العين. مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين مسموح دوس القلب وتعاونوا يا البين وهاك خذ باقي العمر خل عمري عندك دين تبقى انت مثل الوطن تجرح واقول لك زين. بملقاك اشوف الوطن وقاعي وهل الطيبين والقى اللي حبه وقبل بشفافك معرسين القى اللي حبه وقبل بشفافك معرسين وبعينك القى الفرح يا ابو الفرح عيدين لم لمني طشني الوقت وين انت يا سمر وين يلمت نومة نهر بين الجفن والعين ما فززك والنبي ولا قل لك انت منين انت الوطن يا ترف تجرح وقل لك زين تجرح وقل لك زين.
رتاك علي تسأل
مثلك ما لقينا لمحمد الكعبي. مثلك ما لقينا وما أظن نلقى عراق وبيك هذا الروح متعلقة شبقني العشق بمحبتك وهنيال اللي يعيش بروح متشبقة عراق ويا وطن مثلك حمل آلام وتحدى المنايا وما نكر عشقة تحزم بالأمل ما طاح من الضيم مطول على جرحه وتشلم بعرقة الأصيل شما تعب حيله يرد ردود وشلون الكديشي لحقه ويسبقة إذا انقلبت الدنيا وما بقت قيعان بس انت تظل يا عراقنا وتبقى ويظل وجهك شمس تغزل ضواها شعار وبنص السماء بكل حين متعلقة ويظل صوتك ضمير الكل شعب مظلوم ما يقدر عليه الطاغي ويخنقه يظل صوتك ضمير الكل شعب مظلوم ما يقدر عليه الطاغي ويخنقه. أحبك نعم أحبك واللي يحب همه وعذابه يزيد لو طالت عليه وزادت الفرقة جرحك بالقلب ما طاب من سنين والليالي البعد عن رجله تغمقة يا بحر المودة قلبي بيك يفوج أتوسل بروجك بلكتي غرقة هنيال اللي يموت بأرضك وربحان لأن أرضك حنينة بكل وفة شبقة لأن أرضك حنينة بكل وفة شبقة
لأن أرضك حليلة بكل وفتشو.
روح الدنيا واسمك باقي ولا ضاع اسمك قول عراقي. روح الدنيا واسمك باقي ولا ضاع اسمك قول عراقي. جذر الجذر النخل النابت هامت هامت جبل الثابت. بلدك باق وشعبك راقي ارفع راسك انت عراقي. بلدك باق وشعبك راقي ارفع راسك انت عراقي. انت عراق واصلك طيب والكل يسميك حبيب لكن من تزعل يا ويل تهد الدنيا تهد الحال ومربع حقك يا عراقي. انت عراق واصلك طيب والكل يسميك حبيب لكن من تزعل يا ويل تهد الدنيا تهد الحال ومربع حقك يا عراقي. روح الدنيا واسمك باقي ولا ضاع اسمك.
قصيده للشاعر مشير السعيدي. شتفني الفرات وصار سجاني ناغيتك طفل وقت الضحب تشرين مت مشرق شمس والشاي سيلاني رسمتك يا وطن بين الرمش والعين صورة وكحل بيكم طرز اجفاني صغت روحي قصيدة غزلت بالطين ويقل الخاطر الله شوك التقراني وطشيت العمر وسنين لك شوباش أسومك بيش أسومك وانت تسواني غنيت الحزن كل الحزن بطوار بس حزن العراقي هي جشجاني عفتك وانتحرت بغربتي بلا راي أنا عفتك عفتك وانتحرت بغربتي بلا راي وبكل الدول ظليت عنواني قالوا بيع قلت بيا سعر ينباع والمن شاء أصلي وأقرأ قرآني أحضنك يا عراق وانتحر وياك اسمك تاج رأسي وطهر بلساني اسمك تاج رأسي وطهر بلساني. العصافير لحسين اللامي. أنا ما أكتب غزل شفت العراق بدم سابح والجروح هدومه تفطر انجرفين عطشان الفرات ويابس شفافه ويبس ملعومه والفراشات بحدايق نتخاف الوردة من كثر الحزن مسمومة أنا ما متشائم بعيني أشوف كل عصافير الصبح معدومة من يجين الليل تتلاشى النجوم الذلة لوحة على القمر مرسومة وشفت من عين الشمس دمعة تطيح هاي شمس عراقنا المهضومة داست السرفة على ضلوع العراق والعثوق بالنخل ملغومة كنت لوم على الحزن يكتب وأقول التوبة على يكتب حزن معلومة التوبة على يكتب حزن معلومة
وداعني يا حزين ولا توصل بعد ضينت دنيتك سنين بلا عدد وداعني يا حزين ولا توصل بعد ضينت دنيتك سنين بلا عدد صبرنا وعوض الله علينا شنا صبرنا صبرنا وعوض الله علينا شنا صبرنا ما عد ما نرضى بالآب يمر يوم بعمرنا أبعد ما نرضى بالآب يمر يوم بعمرنا وداع يا حزين
المستمعين. لا نقول لكم وداعا لكننا نقول دائما إلى اللقاء فما أحلى اللقاء معكم على عشب الشعر والمواويل الأخضر. الراجل.
شارك في التقديم عشتار التنين.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.